الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. الآية في الآية السابقة ذكر الله جل وعلا أن الطلاق الذي فيه رجعة مرتان، وعرفنا السبب في نزول الآية، وأن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك ولا أؤويك فتستمري لا ذات زوج ولا أيم، لا ذات زوج ولا أي من تتمنى تترجو الأزواج. فقالت: وكيف ذلك؟ ماذا تفعل؟ قال: أطلقك إذا دنا خروجك من العدة راجعتك، وهكذا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لعائشة رضي الله عنها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا: الطلاق مرتان. فالطلاق الذي فيه الرجعة اثنتان، مرتان، يطلق الأولى ثم خلال العدة إن بدا له أن يراجع يراجع، وإن ترك حتى تخرج من العدة بانت منه، ثم إذا راجع وطلق الثانية له الخيار ما دامت في العدة، فإن راجعها فله ذلك، وإن تركها حتى تتم عدتها بانت منه، فإن طلقها الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. فأمر الناس بأن يستقبلوا الطلاق من جديد، من طلق منهم خمس أو عشر، ومن لم يطلق أبدا، كلهم يستقبلوا الثلاث. ففي المرتين الأوليين له حق الرجعة، وفي المرة الثالثة لا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أين الطلقة الثالثة في هذه الآية؟ أو تسريح بإحسان. وقيل هذه إمساكم بعد الثانية أو تركها حتى تتم عدتها وتبين، وظهرت الثالثة على القول الثاني في قوله تعالى: فإن طلقها، يعني التطليقة الثالثة، إذا راجعها خلال المرتين فإن طلقها التطليقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له، لا يراجع ولا رجعة له عليها. وحتى لو أراد ذلك أو وافق وليها فلا رجعة له عليها أبدا حتى تنكح زوجا غيره. ولا بد أن يكون هذا النكاح المذكور نكاح رغبة واستدامة، ولا يحل أن ينكحها من أجل أن يعيدها إلى زوجها، فذلك نكاح حيلة. ويسمى الناكح في هذه الحال التيس المستعار، كأنه تيس طلب لغنم فبقي معها وقت فأخرج منها، وهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لعن الله المحلل والمحلل له، الاثنان ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. المحلل الذي يدخل على المرأة لا رغبة له في نكاحها، وإنما من أجل أن يحلها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاث. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل له، الذي قصد أن تحلل له زوجته السابقة. وجاء أحاديث كثيرة في النهي والتحذير من أن ينكح الرجل المرأة لا لرغبة في استدامتها، وإنما لأجل أن يحللها. فإذا علم هذا فإنها لا تحل حتى لو جامعها، فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى ينكحها زوج آخر له رغبة في استدامتها، ثم إذا طلقها فيما بعد فلها أن ترجع إلى زوجها الأول. فإن طلقها الطلقة الثالثة والأخيرة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن في رجعتها إليه إضرار بالمرأة المسكينة، وإضرار، وكذلك لا مصلحة للرجل في ذلك، لأنه ما دام أنه عالجها بالمرة الأولى، عالجها بالمرة الثانية ما نفع فيها، ما بعد المرة الثالثة شيء. وكذلك قد يستعملها من لا خلاق له من الرجال، فيطلق ثم يمسك ثم يطلق ثم يمسك، يتلاعب بالمرأة، فجعل الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان. والأولى أن يكون بين كل طلقة وطلقة فترة وطهر وضم للمرأة، لأن الغرض من الطلاق هو التأديب المرأة إذا نفع ذلك، فإن لم ينفع فيعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية لتخليص كل واحد من شر الآخر. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويكون الطلاق ويكون النكاح هذا النكاح رغبة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الآخر، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. يفهم من هذا عدم الترغيب، لا إثم ولا جناح في الرجوع، بشرط أبيح الرجوع بعقد ومهر جديدين، بشرط أن يظن الاستقامة والاستمرار بينهما. أما إذا ظن خلاف ذلك فلا، ولا ينبغي له أن يراجعها، لأنه إذا أيس من صلاحها فما ينبغي له أن يقدم على الزواج بها بعد هذا. ثم إذا طلقها ثلاثا ونكحت زوجا غيره وطلقها الزوج الثاني وراجعها الزوج الأول بعقد ومهر جديدين فإنها ترجع له بالتطليقات الثلاث، يعني كأنه استأنف من جديد، هذا بالاتفاق، بخلاف ما إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين ثم تزوجها ولو بعد زوج آخر فإنها ترجع إليه بما بقي من طلاقها الثلاث. طلقها واحدة بقي له اثنتان، طلقها اثنتين بقي له واحدة، هذا قول جمهور العلماء. وقال بعضهم يروى عن أبي حنيفة رحمه الله وبعض أتباعه بأنها ترجع إليه بالتطليقات الثلاث، قال ما دام أن زواج الرجل الآخر يهدم الثلاث السابقات فمن باب أولى يهدم الطلقة والطلقتين، وهذا خلاف رأي الجمهور. ثم إذا تزوجت الزوج الآخر فلا بد أن يكون هذا الزواج زواج رغبة ويطأ، ما يكفي العقد إلا عند سعيد بن جبير رحمه الله، فقال يكفي أخذا من ظاهر الآية في قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال النكاح العقد، فإذا عقد عليها زوج آخر وطلقها ترجع للأول، وهذا خلاف رأي الجمهور وخلاف ما دلت عليه السنة. فقد جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنت عند رفاعة القرظي فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب وتستأذني طرف ثوبها، تقول مثل هذا، يعني ما معه شيء، ما ولج شيء في فرجها، ما حصل جماع، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لأن عبد الرحمن بن الزبير طلقها، ترجعين إلى رفاعة، لا يحصل هذا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحصل جماع ولو يسير، علاج ولو شيء يسير، ولا يكفي العقد ولا يكفي الاستمرار معه بدون جماع، بل لا بد من جماع كما دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك. ففسرت هذه الآية الأحاديث الآية الكريمة في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، أن المراد النكاح العقد مع الجماع مع الوطأ، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني يتزوجها مرة ثانية إن ظن أن يقيم حدود الله بهذا الشرط، يعني إن توقع وظن وغلب على ظنهم أن المرأة تأدبت أو أن الرجل تحسن خلقه أو نحو ذلك، يعني حصل تجاوب، حصل ظن قوي بأنهم سيعيشان عيشة حسنة حميدة، إن ظن أن يقيم حدود الله، والمراد بحدود الله جل وعلا حقوق كل واحد من الزوجين، كل واحد يقيم حق الآخر يؤدي حقه، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، فالله جل وعلا بين وأظهر أحكامه وجلاها لعباده ليعلموها وليؤدوها وليقوموا عليها، وتلك حدود الله يبينها. وقال لقوم يعلمون، والمراد الأمة عامة والمراد العباد كلهم، ولكنهم هم الذين يستفيدون من بيان الله جل وعلا، المتعلمون والعالمون هم الذين يستفيدون ويأخذون بما ظهر لهم من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة.
الذي أساغ العقد وحده سعيد بن المسيب رحمه الله.
أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول لأنه ليس بزوج. وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني، وفي صحته عنه نظر. وأخرج أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة، فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهضبة، وأخذت هضبة من جلبابها. وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فإن طلقها، أي الزوج الثاني بعد الدخول بها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة والزوج الأول، إن ظنا أن يقيما حدود الله، أن يتعاشرا بالمعروف. قال مجاهد رحمه الله: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة، وتلك حدود الله، أي شرائعه وأحكامه، يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قول السائل: هل للإحرام صلاة؟
بعض العلماء رحمهم الله يقول: يستحب أن يصلي ركعتين إن لم يكن وقت فريضة يحرم بعدهما، وبعضهم يقول: لا يستحب ذلك، وإنما الاستحباب أن يحرم عقب فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنة كان قد اعتادها كسنة الضحى مثلا، وليس للإحرام سنة تخصه. فمثلا لو أحرم بعد العصر أو بعد الفجر فلا يصلي، لأنها ليس وقت صلاة، ولا يشرع للإحرام سنة فيقال إن الإحرام سبب لها.
يقول: رجل نوى العمرة مع أبيه من بلاده، وقبل الوصول إلى الحرم توفي أبوه، فأتم الولد عن نفسه ثم خرج للإتيان عن أبيه من الحل، هل هذا جائز؟
إن كان فعل خرج وأحرم من الحل فيجب عليه إتمام عمرته، وإن كان لم يخرج فما ينبغي له أن يخرج إلا إن سافر من مكة وعاد إليها فيعود إليها بعمرة عن أبيه، وإن كان أحرم وخرج إلى الحل وأحرم فيجب عليه إتمام عمرته، لأن من دخل في نسك وجب عليه إتمامه إلا إن أحصر.
يقول:
هل يجوز أن أخذ شيئا من لحيتي عند التحلل من الإحرام؟ أقول: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. فاللحية لا يؤخذ منها شيء. يقول: هل يجوز التسمية بعبد الرسول وعبد النبي؟ أقول: لا يجوز، يحرم التسمية بعبد غير عبد الله جل وعلا أو صفة من صفاته سبحانه، عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الكريم وعبد القوي وعبد المتين وغير ذلك مما عبد لله جل وعلا. ولا يجوز أن يقال عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا غير ذلك من العبودية لغير الله تبارك وتعالى. واعها. ومنها ما لا يستر العورة، هل يجوز لي ذلك؟ وأقول: بيع الملابس لا بأس عليك، لأنه قد يشتري اللباس، قد تشتري اللباس المرأة مثلا تلبسه لزوجها، وقد يشتري الرجل اللباس يلبسه في داره أو في فراشه ونحو ذلك. فالبيع لا بأس به على الإنسان إذا كانت السلعة المبيعة هذه حلال فلا بأس بها، أما أن يبيع شيء حرام استعماله فلا يجوز. فرق بين لباس غير ساتر للعورة وبين خمر أو خنزير، يحرم أن تبيع الخمر ويحرم أن تبيع الخنزير، لكن لباس غير ساتر يجوز أن تبيعه. والأشياء التي تستعمل للحلال والحرام فيها تفصيل، فمثلا العنب، أنت تبيع العنب، تبيع العنب على هذا الرجل المسلم يأكله هو أولاده، هذا حلال. تبيع العنب على رجل ما تدري عنه، ما تعلم ماذا يعمل بهذا العنب، لكن العنب حلال فتبيعه عليه ولا بأس عليك. تبيع العنب لمن تعلم أنه يستعمله خمر يحرم عليك ذلك. يجيئك اثنان يشتريان منك عنب، واحد تبيع عليه والآخر تمتنع من البيع عليه. الأول بعت عليه لأنك تعرف أنه مسلم ملتزم يشتري العنب له ولأهله، الثاني تعلم أنه يشتري العنب هذا يستعمل خمر فيحرم عليك أن تبيع عليه. جهلت الحال لا بأس عليك، لأن الأصل في السلعة الحلال، عنب حلال بخلاف الخمر والخنزير فهو حرام ولا يجوز أن تبيعه. إلى جاب الواحد سؤاله حطريه على طول وهو حاضر، فرق بين واحد حاضر وبعض الأسئلة تردد علينا ثلاثة أيام.
يقول: رجل عمل عملة التمتع وفي مدة التمتع ارتكب ذنبا، فهل يؤثر هذا على حجه أو عليه شيء؟
يجب على المسلم أن يبتعد عن الذنوب ويخفف مما وقع فيه ويبادر بالتوبة إلى الله، والتمتع بالعمرة إلى الحج ثم أتى بعمرة بعد هذا فإنها صحيحة حتى لو وقع في بعض المعاصي. فالمعصية لا تبطل العمل، وإنما الذي يحبط.
يقول: متى يكون الطلاق واجبا؟
يكون الطلاق رجعيا إذا طلق طلقة واحدة أو طلق طلقتين بدون عوض، طلق طلقة واحدة بدون عوض أو طلقتين بدون عوض، فإنه يكون حينئذ رجعيا.
يقول: محرم أتى بعمرة ونسي أن يحلق رأسه ولبس ثيابه، وسألني وقلت له احلق رأسك ولا عليك شيء ما دمت جاهلا، هل عملي هذا صحيح؟
هذا صحيح، إذا نسي الحلق ثم حلق بعد هذا فلا بأس عليه، والأولى له أن يخلع ملابسه العادية ويستعيد ملابس الإحرام ويحلق أو يقصر، فإن حلق أو قصر وعليه ملابسه العادية فلا بأس عليه.
يقول هل من الممكن تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة وحلق الرأس؟
نعم، يجوز تقديم الطواف والسعي يوم العيد على رمي جمرة العقبة وعلى الحلق أو التقصير وعلى الذبح، لا بأس بهذا والحمد لله. اضبط أخي أعمال يوم العيد، السنة ترتيبها حسب الآتي: فإن قدم أو أخر فلا شيء عليه. السنة أن يبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم الذبح إن كان عليه هدي ولم يوكل عليه، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم الطواف في البيت، ثم السعي، خمسة. فإن قدم شيئا على شيء يوم العيد فلا حرج، لو انصرف من مزدلفة إلى مكة وما أتى منها وطاف وسعى وحلق وذبح في مكة فلا حرج عليه، يخرج إلى منى ويرمي جمرة العقبة ولو بعد الظهر أو بعد العصر، ويحصل التحلل باثنين من ثلاثة: التحلل الأول باثنين من ثلاثة، والثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حلت له ملابسه العادية وحل له الطيب وحل له كل شيء إلا النساء. فإذا فعل الثالث الباقي عليه من هذه الثلاثة مع السعي إن كان لم يسعى بعد طواف القدوم كالقارن والمفرد، إذا سعي بعد طواف القدوم كفى، وإن لم يسعيا فيسعيا مع طواف الإفاضة. فإذا فعل الثالث مع السعي إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء.
يقول أتيت بعمرة في رمضان ثم ذهبت إلى جدة ثم جئت إلى مكة في ذي القعدة من غير إحرام للحج، هل عملي هذا صحيح؟
لا بأس عليك ما دام دخولك مكة بنسك وخرجت من مكة إلى جدة ثم رجعت من جدة إلى مكة وأحرمت بالحج من مكة، فلا بأس عليك إن شاء الله. يقول إنه حج منذ أكثر من 20 سنة، وفي أثناء رمي الجمار وقع حادث فقذف بالجمار جملة واحدة عنه وعن الوكيل، فما حكم ذلك؟ إذا رمى بالجمار دفعة واحدة فكأنه ما رمى، لأن رمي السبع الجمار واحدة تلو الأخرى، وكذلك الوكيل الذي وكله كأنه لم يرم عنه، فيكون حينئذ عليه هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم إن لم يعد الرمي مرة أخرى في وقتها، إن كان أعاده في وقت آخر فلا شيء عليه، وإن كان لم يعده ولم يرمي فيكون قد ترك الرمي في هذه الحال ويكون عليه هدي، وكذلك على من لم يرمي عنه في تلك الحالة يكون عليه هدي إن استطاع، وإلا صام 10 أيام عن كل هدي.
يقول: أحرمت يوم 2 من ذي الحجة من جدة واعتمرت لنفسي، أما الحج فعن جدي، وأول أيام الصوم من الأيام 3 صمت في الحج، فهل فيها شيء؟
يجوز أن تكون العمرة عن الشخص والحج عن غيره، أو العمرة عن الغير والحج عنه، أو الحج عن شخص والعمرة عن شخص آخر، أو كلاهما عن شخص آخر أو كلاهما عنه، لا حرج في التفريق. ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه هدي التمتع، فإن لم يستطعه صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. أما إذا كان من سكان جدة وأحرم بالعمرة في أشهر الحج وعاد إلى جدة وأقام فيها ما شاء الله ثم أحرم من جدة بالحج، فهذا ليس عليه هدي، لأنه أحرم بالحج مفردا من محل إقامته. والصيام 3 أيام في الحج، إذا تحلل من العمرة وبقي في مكة يصوم 3 أيام. قالوا: الأفضل يوم 7، 8، 9 أو 6، 7، 8 ليكون يوم عرفة مفطرا، فإن لم يتيسر له ذلك فيصوم 11، 12، 13 أيام التشريق، فلم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي.
قل: رجل يتاجر في المخدرات والمحرمات وفي نفس الوقت يفعل الخير الكثير كبناء المساجد والصدقات وأعمال الخير الكثيرة، فما حكم ذلك؟
الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، والمرء إذا تصدق من مال خبيث لا يقبل منه والعياذ بالله، وإذا نمى جسمه وغذى عياله بمال خبيث فعليه خطر عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وذكر صلى الله عليه وسلم أن آكل الحرام لا يستجاب له دعاء، بقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قد يكون المسلم معه من مسببات الإجابة الشيء الكثير، إطالة السفر من أسباب الإجابة، الشعثة والغبرة من أسباب الإجابة، رفع اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة، تكرار الندى يا ربي يا ربي من أسباب الإجابة، معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير. لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. جاءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي كان يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، يقول هذا خالي فليأتني كل امرئ منكم بخاله، يفتخر بخاله سعد، وليس لخل أمه وإنما هو من عائلة أمه، فيقول هذا خالي. قال له سعد: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فأعطاه صلى الله عليه وسلم الفائدة العظمى له ولسائر الأمة من سعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وليس المراد بطيب المطعم أن يكون مما لذ وطاب، لا، وإنما يكون من كسب حلال، ما يكون حرام. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. تقيد رضي الله عنه بهذا، كالصحابة كلهم رضي الله عنهم إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه عضوا عليه بالنواجذ وطبقوه على أنفسهم في الحال رضي الله عنهم وأرضاهم. أطاب مطعمه فكان مستجاب الدعوة، كان إذا دعا على شخص أجيب فيه، ودعا على عدد من الأشخاص فاستجاب الله فيه دعاءه لأنهم أساءوا إليه رضي الله عنه وأرضاه، فدعا عليهم فاستجاب الله له. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا الذي دخل عليه الحرام إذا تاب وأناب إلى الله جل وعلا ورجع وأقلع عن الحرام، فنقول له: أنفق هذا المال في ما يرضي الله من باب التخلص من الحرام، لا من باب الصدقة، والله جل وعلا يثيب على هذا ويقبل توبته إن شاء الله. لكن إذا كان مستمر في الربا مثلا، مستمر في الخداع، مستمر في بيع المحرمات الخمر والخنزير وكذا وكذا إلى آخره، ويقول: الذي يأتيني من مكسب أصرفها في المساجد أو أصرفها في على الفقراء أو في طريق البر، نقول: لا، هذا ما يقبل منك إلا مع التوبة، إذا تبت إلى ربك فالله يتوب عليك. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فليبادر المسلم بالتوبة، قد يقع في أشياء من المحرمات والمسلم خطأ، وخير الخطائين التوابون، فإذا تاب العبد من خطأه مهما عظم فالله جل وعلا يتوب عليه. قاتل 100 نفس لما تاب إلى الله جل وعلا تاب الله عليه. والمسلم ما يستعظم ذنبه مهما عظم إذا تاب منه ورجع إلى الله، أما إذا استمر فلا يخف على نفسه.
يقول: إذا انتقض وضوء الشخص في أثناء الطواف فما الحكم؟
إذا انتقض وضوءه في أثناء الطواف فعليه الخروج، يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويستأنف الطواف من أوله، هذا قول كثير من العلماء، وقال بعضهم أنه يبني على ما مضى، لكن هذا ضعفه كثير من العلماء رحمهم الله.
ويقول: هل هناك دعاء خاص بشرب زمزم، وهل يجهر بالدعاء أم يسر به؟
يستحب الشرب من ماء زمزم تقربا إلى الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، قال: هو الطعام طعم وشفاء سقم. وقال ماء زمزم لما شرب له، فيشربه المرء ويقول مثلا اللهم اجعله لي يدعو الله جل وعلا بما ورد. وبعض السلف يستحب أن يقول اللهم إني أشربه لظمأ عرصات يوم القيامة، ويقول اللهم اجعله لي ريح.